إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيقول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا قسم من الله تبارك وتعالى بالعصر إما أن يكون الدهر أو صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى يقسم الله تبارك وتعالى بهذا أو بهذا على أن الإنسان خاسر على أن كل إنسان خاسر إلا من استثناهم الله تبارك وتعالى والإنسان لا شك أنه يشمل الذكر والأنثى جنس الإنسان ثم استثنى الله تبارك وتعالى من هذا الخسران قال إلا الذين آمنوا المقصود بالخسران هو خسران الدنيا والآخرة خسران النفس كما قال الله تبارك وتعالى ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة خسروا أنفسهم بأن أوردوها النار وخسروا أهليهم بأن فقدوهم فإن كانوا في الجنة فقد فقدوهم وإن كانوا في النار فقد فقدوهم أيضا فلا صلة بين أهل النار بعضهم بعضا كما يقول الله تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ومن كانوا في النار فلا تراحم ولا تواصل بينهم بل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ومن كان في الجنة فإنه لا صلة بينه وبين من كان في النار ولذلك جاء في الحديث أن الرجل من أهل النار يقول لأخيه يا أخي اسقني والابن من أهل النار يقول لأبيه من أهل الجنة يا أبت اسقني والزوجة من أهل النار تقول لزوجها يا زوج اسقني أي زوجة كنت لك يعني أنها كانت خير زوجة ولكن الجميع يقول الأب والأخ والزوج يقولون إن الله حرمهما على الكافرين حرمهما ماء الجنة ورزقها كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين فكل إنسان خاسر أي هذا مآله إلا إذا فعل الأمور الآتية إلا الذين آمنوا إلا من آمن بالله تبارك وتعالى فوحده وعرفه وآمن به وخشاه وتوكل عليه وأحبه أكثر من كل شيء وعبده وحده لا شريك له هذا مفهوم الإيمان ثم بعد ذلك وأطاعه أطاع الله تبارك وتعالى فالطاعة من مسمى الإيمان فلا يكون مؤمنا على الحقيقة إلا من أطاع الله تبارك وتعالى الطاعة جزء من الإيمان للذين آمنوا وعملوا الصالحات ثنى الله بعد الإيمان بعمل الصالحات لأن هذا من لوازم الإيمان من لوازم الإيمان العمل الصالح والعمل الصالح كل عمل مشروع يراد به وجه الله تبارك وتعالى ويؤدى وفق سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه مواصفات العمل الصالح ما كان خالصا لله وصوابا في نفسه صوابا أي موافقا للمشروع ثم بعد ذلك لا يكون هذا إلا من مؤمن يؤمن بالله عز وجل فالكافر إذا عمل صالحا لا يتقبله الله ولا يثيبه الله عليه، كما قال تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق، والحق ما جاء به الله، هذا هو الحق. والله يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. بعد كلام الله وكلام رسوله، بعد ذلك يعني بعد ذلك كله ضلال إلا ما وافق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم: وتواصوا بالصبر، أوصى بعضهم بعضا بالصبر على الأذى، وذلك أن الدنيا سجن المؤمن وذنة الكافر، ولذلك لا بد من الصبر، وخاصة في مجال الدعوة لا بد أن يبتلى الداعي إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك لا بد له أن يصبر. والله قد تعبدنا بما نحب وما نكره، ففي أمور كثير نحبها من العبادة وقد تحبها النفوس وتهواها، وفي أمور كثيرة مما تعبدنا الله به تكرهه النفوس. من ذلك مثلا الصبر على البلاء والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، وتحمل مشقات العبادة ومشقات الدعوة، الصبر على أذى الناس، هذا مما تعبدنا الله عز وجل به. ولا شك أن هذه السورة القصيرة قد خاطب الله تبارك وتعالى بها الرجال والنساء، فيجب على كل أحد أن يؤمن بالله وأن يعمل صالحا، ثم بعد ذلك أن يوصي يعني من يرى ومن يلتقي بهم بالحق من إخوانه المؤمنين، ثم بعد ذلك يصبر على الأذى. والله تبارك وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله. هؤلاء جميعا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أهل أمة واحدة، كلهم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا أردنا باب النجاة الحقيقية والفوز بالمطلوب الأكبر عند الله تبارك وتعالى، لا بد أن نوفي هذه الشروط التي جمع الله عز وجل في هذه الصورة القصيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإخواني وأخواتي ممن يطبق هذه الصورة في نفسه، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. تفضل.
إن شاء الله نبدأ بالأسئلة، وهناك كثير من الأسئلة مكررة، ولكن إن شاء الله نختار الأسئلة المهمة، وبقدر الوقت الشيخ يجاوب إن شاء الله على هذه الأسئلة. تقول الأخت: أخت لنا مر عليها سنتين ولم تتمكن من الصوم، والسبب مرة كانت نفساء ومرة حامل، وهي لا تعرف ماذا تفعل الآن، فما الجواب؟
إذا تركت رمضان شهرين متتابعين، أولا كان علي على هذه الأخت أن تطعم عن كل يوم مسكين، مدام أنها قد أفطرت كان عليها أن تطعم عن كل يوم مما أفطرته من شهر رمضان مسكين واحدا، وجبة واحدة من أوسط الطعام الذي تأكله، يعني من أحسن ما تأكل من الطعام أو المتوسط منه، هذا الذي كان عليها أن تفعله. وأما الآن إن شاء الله إذا كانت تستطيع أن تصوم هذين الشهرين تصوم، ما استطاعت الآن فعليها أن تطعم 60 مسكين عن الأيام التي أفطرتها من شهرين السابقين. على كل حال أنا حاول سأختصر الإجابة عشان نجيب على كل الأسئلة، إذا كان في إجابة غير واضحة ممكن تكتبوا سؤال عليها ثاني ونستتبع الإجابة. هذه الإجابة اختصار على هذه الأخت الآن أن تطعم عن كل يوم مسكينا، يعني كان هذا الذي ينبغي عليها. أما الآن إن كانت يعني تستطيع الصوم فعليها أن تصوم، لا تستطيع الآن فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين. نعم.
هل يجوز أخذ حبوب منع الحمل في وقت الضرورة وذلك لأسباب شخصية؟
لا بأس بهذا إن شاء الله، هذه القضية إن شاء الله لا بأس بها، ولا أحب أن نطيل في هذا، ولكنه لا بأس بها، فقد جاء أن الصحابة رضي الله عليهم يعني فعلوا أشياء من هذا مما يمنع الحمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول جابر: ولو كان حراما لنزل فيه قرآن محرم.
هل يجوز وضع الحنة في اليدين والرجلين؟
وضع الحنة في اليدين والرجلين للمرأة لا شك أن هذا من خصال الفطرة وهو من الزينة، الزينة المستحبة المشروعة، ولكن لا يجوز للمرأة أن تكون يعني قاصدة وناوية إظهارها للأجانب لغير محارمها. أما إن كانت تريد أن تتزين بنفسها فهذا لا شك أنه من المستحبات في الدين، هذا من خصال الفطرة. نعم.
هل يجوز قراءة القرآن على المريض؟
نعم، يجوز قراءة القرآن على المريض، كأن نقرأ عليه الفاتحة والرسول أخبر أنها رقية، أو نقرأ عليه المعوذتين، أو نقرأ عليه مثلا بعض الآيات الأخرى، ممكن أن نمسح على رأسه أو نمسح على جسده بهذا، أو يقرأ هو لنفسه، كل هذا جائز إن شاء الله. لكن ما يفعله بعض الناس من أن يخصصوا، أنهم يخصصوا لكل وجع ولكل مرض آية معينة من القرآن، يعني يقولون بأن هذه الآية مناسبة لهذا المرض، وهذه الآية مناسبة لهذا المرض، وهذه الآية مناسبة لهذا المرض، هذا ليس بصحيح، هذا من البدع في الدين ومن تمزيق القرآن. بل ما ورد عن النبي صلى الله عليه في هذا هو قراءة الفاتحة والمعوذتين، وقل هو الله أحد. نعم.
ما حكم استعمال الأواني المطلية بالفضة؟
هو الأواني التي أصلها من الفضة هي محرمة لا شك، وكذلك الأواني من الذهب محرمة، لقول النبي صلى الله عليه الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أو إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نار بالرفع ونار بالفتح، وكل له معنى والمعنى مؤداه واحد. أما بالنسبة للطلاء فلا شك أنه شبهة، ولكن يعني لا أرى إن شاء الله يعني إلا أن يكون هذا يعني قد يكون من جانب الشبهات، ولكنه ليس محرم إن شاء الله. فإن إناء للنبي صلى الله عليه شعر يعني انفلق الإناء كالمعدن، فلحمه النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة، فمعنى هذا إن إدخال الشيء اليسير من الفضة على الأواني لا ضرر فيه إن شاء الله. نرجو.
ما الحكم لو تبنى رجل وامرأة طفلة؟ هل يجب أن تتحجب عن الرجل الذي سيكون بمثابة أبوها عندما تكبر؟
طبعا يجب، هذه المتبناة يعني ليست من النسب، وبذلك هي أجنبية، ولذلك لابد أن تأخذ اسم أبيها الحقيقي، فتقال هذه فلانة بنت فلان إذا كان يعرف أبوها. أما إذا لم يكن يعرف هذا الأب فتسمى مثلا فلان أخت فلان، أخت المؤمنين يعني، أو مولاد فلان، ولا يجوز أن يعطيها اسمه ولا أن يعاملها إذا كبرت كمعاملة يعني بناته من أصلابه. فالابن بالتبني والبنت بالتبني لها أحكام خاصة. نعم.
تقول الأخت: هل يجوز لباس ملابس تكون عليها صور؟ وإن كانت تجوز هل يوجد دليل؟
لباس ملابس عليها صور مهانة ليست معظمة، ومثل هذه بعضها تكون لإعلانات أو كذا، لا بأس بهذا، فقد جاء في حديث البخاري أن زيد بن أرقم تكلم عن الصور ثم رآه الراوي يصلي في ثوب فيه صور، فقال: لم يكن قد حدثنا عن الصور يعني يوم أمس؟ قال: لم يقل إلا رقما في ثوب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب يدل على أن الصور المرقومة على الثياب لا بأس بها إن شاء الله، لأنها في الأصل أنها مهانة وموطأة وليست معلقة ومحترمة، والتحريم في الصور بالنسبة التي على القماش ونحوه أن يكون معلقا محترما. دليل على إيش؟ دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على السبع عشر رضي الله عنها وجدها قد سترت سهوة لها يعني طاقة في الجدار بستارة عليها صور لم يدخل البيت، ثم قالت: يا رسول الله أتوب إلى الله وأستغفره ماذا أذنب؟ فقال لها: إن هذه إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلق. تقول: ثم أخذها النبي هتكها يعني هذا الستر فشقه وجعلناه وسادتين، فشق النبي للصورة أو الستار التي كانت على الجدار وجعلها وسادتين، وإن كان بقي أصل الصورة موجود دل على أن الصورة إذا كانت مهانة وتوطأ فلا شيء فيها إن شاء الله، وأنها إذا كانت معلقة فلا يجوز هذا.
تقول الأخت: ما المقصود بالنمط في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
مقصود بالنمط هو ما فسره به علماء اللغة، وهو نتف شعر الحاجبين، والبعض فسره بأكثر من هذا فقال نتف شعر الوجه، ولكن الصحيح إن شاء الله بأنه نتف شعر الحاجبين فقط أو ترقيق الحاجبين، وذلك أنه بالنسبة للوجه قد جاء بعض الفتاوى عن سيدة عائشة وغيرها رضي الله عنها أنها أباحت مثل هذا، وهي لا شك أنها أعلم بالسنة، فلذلك كان في يعني النمص هو نتف شعر الحاجبين أو ترقيق شعر الحاجبين، وقد لعن النبي على هذا صلى الله عليه وسلم لأنه من تغيير الخلق. نعم.
هل ينقض الوضوء عند لمس عورة الطفل؟
لا، وإنما يعني يجب غسل يعني ما يتأذى به اليد من النجاسة فقط.
إذا كانت المرأة في فترة استحاضة فهي تتوضأ لكل صلاة، فكيف إذا أرادت أن تصلي النوافل، هل تعيد الوضوء أم تكمل صلاة الفرض؟
مرة ثانية كده السؤال هذا.
إذا كانت المرأة في فترة استحاضة
نعم.
فهي تتوضأ لكل صلاة
نعم.
فكيف إذا أرادت أن تصلي النوافل، هل تعيد الوضوء أم تكمل
وضوء الفريضة؟ إذا كانت هذه النوافل ملحقة بالفريضة يعني تصليها في إثر الفريضة أو قبل الفريضة فحكمها حكم الفريضة، أما إذا كان هناك وقت طويل بين أدائها لهذه النافلة وبين صلاتها الفريضة فالذي يعني يتبدى لي والله تعالى أعلم أنها يجب أن تتوضأ وضوءا ثانيا لأنها تصبح كصلاة مستقلة، فلو كانت مثلا صلت العشاء بوضوء ثم بعد ذلك مكثت إلى ثلث الليل وأرادت أن تقوم تصلي نافلة تصلي صلاة الليل مثلا، فعند ذلك يجب عليها أن يعني تتوضأ وضوءا جديدا، أما وهي في صلاة العشاء مثلا أراد أن تركع ركعتين بعد صلاة العشاء فلا يحتاج هذا وضوء جديد لأن هذا مع الصلاة الأولى. نعم.
تقول أخت كتبت الرسالة باللغة الإنجليزية بالحروف الإنجليزية تقول: عند قراءة القرآن هل يجب على المسلمة أن تتوضأ وتلبس الحجاب؟
عند قراءة القرآن هل يعني يجب لبس الحجاب؟ والله لا أعرف في هذا دليل أن يجب على المرأة أن تلبس الحجاب عند قراءتها القرآن، يعني لا أعرف دليلا في هذا، ولكن يعني لعل أن مثل هذا إذا كان مثلا شعرها ظاهر أو كذا لعل مثل هذا جائز إن شاء الله.
There were a question in English saying before reading Quran must a girl make wudu and wear hijab, and the sheikh answered that there isn't any evidence or proof in the Quran or in the Sunnah that a Muslimah or a Muslim woman when she reads Quran or when she reads Quran needs to make wudu or to wear hijab. There is no evidence in the Quran or in the Hadith, so inshallah it's okay to do it without making wudu and wearing the hijab. Also another sister is saying, when a person goes to sleep in bed, do they have to put their head towards Kaaba? And also she continues, is it okay if they sleep in bed with their feet towards Kaaba? ترجمة السؤال تقول: هل من الجائز أن ننام وأرجلنا تجاه القبلة، وهل من السنة أن ننام ونتجه إلى القبلة بأجسامنا؟
ليس هذا بسنة ولا هذا بسنة، يعني ولا هذا بممنوع، فيجوز للإنسان أن ينام ورجليه إلى القبلة، وكذلك لا يستحب له أو لا يجب عليه أن ينام وجهه إلى القبلة، وإنما الذي يجب يعني أنه إذا نام إذا يعني أن ينام إلى جهة القبلة هذا الذي يتوفى، الذي يموت ينبغي أن نحوله إلى القبلة ونغمض عينيه، وهذا له أحكام خاصة ممكن نقرأ مثل هذه في كتاب الجنائز. أما بالنسبة لتمديد الرجلين إلى القبلة أو النوم ووضع الرجلين إلى القبلة لا بأس فيها، وإنما المنهي عنه بالنسبة لاحترام القبلة هو النهي عن البول والغائط إلى جهة القبلة، أن يستقبل المسلم أو المسلمة الكعبة ببول ولا بغائط، هذا المنهي عنه، وكذلك منهي بالنسبة للقبلة أن يبصق الإنسان تجاه وجهه تلقاء وجهه جهة القبلة إذا كان في صلاته، ولذلك أمر النبي أن يبصق يعني على يساره تحت قدمه.
The Sheikh answered for the question that the same thing, there is no evidence and proof in the Quran or in the Hadith to permit or to permit that one put his face towards Qibla or to prohibit to put your feet towards Qibla. But this was narrated only at the time when a person is dying. That's the time when you do these two things. And there is no evidence in the Quran and in the Sunnah for these two things. So it's nothing with this. It's not a Sunnah and it's not prohibited to do these things. تقول الأخت ما هي شروط لون حجاب المرأة؟
ما عندنا أيضا في السنة تحديد للون الذي ينبغي أن تجعله المرأة يعني أن تختاره المرأة لحجابها، ولكن يبدو أنه جرى العمل لأن الأسود يعني لون لا يدعو إلى زينة في نفسه بخلاف الألوان التي يعني تلفت النظر، وخاصة الألوان التي قد نهي الرجال عن لبسها، اللون الأحمر واللون الأصفر الفاقع، فقد نهى النبي الرجال على هذا لأنها ألوان لافتة للنظر. فيبدو أن لبس المرأة لمثل هذه الألوان لا شك أنه يكون فتنة وهو بالتالي زينة في نفسه. فبالتالي يعني لا شك أن الأسود هو نقول أفضل الأمور، يعني الألوان التي يعني يخاص منها يعني ثياب لحجاب المرأة، وإن كانت ألوان يعني مماثلة لها أو قريبة منها لا تلفت أو لا تلفت النظر إلى المرأة، هذا يكون إن شاء الله نرجو أن يكون هذا من باب الجائز.
إذا أخطأ الإمام أثناء الصلاة وتقصد الأخ في القراءة، هل يجوز الرد عليه خصوصا إذا كان من النساء؟
رد النساء على الرجال ما أعرف لهذا دليل في الحقيقة، ويبدو أنه لا يجوز للمرأة أن ترد يعني على الإمام، وذلك أن النبي قد نهاهن عن التسبيح وقال إنما التسبيح يعني إنما التصفيق للنساء، فجعل التصفيق مكان للتسبيح إذا أرادت أن تذكر أن يذكر الإمام ب يعني خطئه في الصلاة، فمن باب أولى وأحرى والله تعالى أعلم إنها لا تفتح عليه إذا أخطأ في القراءة.
هل تستطيع المرأة المسلمة أن تعمل خارج المنزل؟
نعم تستطيع، لكن بشروط، شروط أن يكون هذا عملها أولا يعني مع التزامها بحجابها الشرعي، ثم أن يكون عملها ليس في خلوة في أجنبي، تختلي مثلا في مكتب ويقفل عليهم الباب مع رجل أو رجال، هذه قضية ثانية. ثم لا ينبغي أن يكون هذا على حساب وظيفتها الأساسية، يعني تركها لحقوق زوجها إذا كانت متزوجة، هذه وظيفة أساسية تربية لأبنائها، فإذا كان هذا على حقوق الغير فهذا يكون مناقض لعقد الزواج، إلا أن يكون هذا بإذن الزوج وسماحه هذه قضية ثانية. فعلى كل حال إذا كان العمل المرأة يعني بهذه الحدود فهو مشروع ولا شك. نعم.
هل يجوز للمرأة قيادة السيارة؟
لا شك أنه يجوز للمرأة قيادة السيارة على النحو أيضا الذي يعني بيناه بالنسبة للعمل في الخارج.
ما حكم تغطية الوجه واليدين أو الكفين؟
تغطية الوجه واليدين حكمهما مستحب، فإذا يعني أرادت المرأة أن تغطي وجهها ويديها فلا شك أن هذا ما يستحب لها وليس الوجوب إن شاء الله. نعم.
ما حكم مقاطعة الأخ لأخته؟
قطع رحم، إذا قاطعها لا شك أن هذا قطع رحم، لأن الأخت من الأرحام، ومعروف يعني في الأحاديث المعروفة لا يدخل الجنة قاطع، فهذه من الأمور من الكبائر، يعني قطع الرحم من الكبائر. نعم.
هل يجوز لبس جورب شفاف على لون الجسم؟
جورب شفاف على لون الجسم إذا كانت الرجل تظهر فهذا لا شك أنه حرام، لأن هذا يكون كظهور الرجل وتدخل في هذا كاسية عارية. نعم.
هل يجوز قراءة سورة صغيرة في الركعة الثالثة أو الرابعة في الصلاة الرباعية؟
بل يستحب، هو يجوز فقط، يستحب أن يقرأ الإنسان في كل الركعات لا بأس بها، بعد الفاتحة أن يقرأ بسور لا بأس بها.
إحدى الأخوات ترد على قضية الحنة فتقول زينة الحنة يا شيخنا لا نستطيع أن نخفيه على الأجانب لأنه في اليد، فماذا يكون الحكم؟
لا بأس بهذا، وإن كانت ما تستطيع تخفيها، لأن الله عز وجل يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فهي تدخل في قول الله عز وجل إلا ما ظهر منها، وقد فسرت إلا ما ظهر منها الخضاب في اليد والخاتم في الأصبع والكحل في العين، فهذه لا تستطيع المرأة أن تخفيها، تخفي حنتها، أو لا يجب عليها إذا خرجت مثلا أن تنزع خاتمها من يدها، وكذلك أن تغسل يعني كحلا وضعته في عينيها إذا لم تكن يعني قد وضعته في الأساس يعني لتخرج به، إذا وضعته في الأساس للخروج فهذا حرام، أما إذا كانت قد اكتحلت في بيتها ثم بعد ذلك عنا لها أن تخرج فلا يجب عليها غسل ما في عينيها من الكحل. فقول الله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني إلا ما ظهر منها بحكم يعني العادة، عادة المرأة أن تخرج يديها فيكون فيها زينة، فيها خاتم في الأصبع أو فيها حناء في الكف، فهذه لا بأس بها إن شاء الله. وضع الحناء هو من الفطرة، وإذا أرادت المرأة أن تخرج وغطت جسمها إلا وجهها وكفيها وكان في يديها حناء لا يضرها هذا إن شاء الله.
أخت تريد بعض التفصيل في قضية التبني فتقول أريد أن أعرف عن شروط التبني سواء كان ولد أو بنت.
هو ما قلنا شروط، ما قلنا أولا لا شك أن التبني وخاصة اليتيم أو نحو هذا هذه من الأمور المستحبة، لأن الرسول يقول أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة، فلا شك أنه من المستحب، لكن يشترط للتبني أولا أن يسمى المتبنى باسم أبيه الحقيقي وليس باسم من تبناه، هذه واحدة. الشيء الثاني هذا الذي المتبنى لا يرث ويعامل كمعاملة الأجانب، فإذا كان الرجل مثلا إذا كان هذا ولد والرجل الذي تبناه عنده بنات لا بد أن يحجب عنهن إذا كبر وكبرنا، وكذلك إذا كان يعني لهذا الرجل يعني إذا كانت هذه بنت ولا الرجل أولاد برضو كذلك تحجب هذه المتبناة عنهم، فهذه ناحية. ثم لا يرث، لا يرثه يعني لا يرث من الذي تبناه، هذه شروط التبني. نعم.
هل يجوز عملية ربط المبايض إذ أن أو مع أن احتمال الحمل بعد فتحها ضئيل جدا؟
والله هذه القضية يعني ما أدري، يعني هل إذا المرأة مثلا أثمرت حملها وأصبحت في حالة مثلا يعني لا تستطيع بعدها الحمل، يعني قد يكون هناك ضرورات ربما تبيح هذا، أما عند المرأة الشابة التي يعني من الممكن أن تنجب بعد هذا ولا ضرورة تمنعها وتلجئه إلى هذا، فهذه يعني فيها نظر، ما أقدر أقول حرام لكن هذا فيها نظر لا شك، فقد يعني تشتاق للولد بعد ذلك، قد تطلق من زوجها ربما، يعني هذا تعطيل العضو لا شك، لكن مع قولي بأني لا أستطيع التحريم إلا أن نقول مثلا فيها نظر أيضا وليست الإباحة فيها على إطلاق. نعم.
هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلها أمام أخواتها المسلمات؟
لا بأس بهذا، لا 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 ضرورة في هذا إن شاء الله، ما عندنا في تحديد عورة المرأة للمرأة نص شرعي، وإنما هذا يعني يحدده العرف الإسلامي الذي يعني العرف الإسلامي يعني يحدد ما هي الحدود التي ينبغي أو يجوز للمرأة أن تظهرها لأختها، يعني مثلا قد جرى مثلا عرف المسلمين مثلا إنه لو رأت شعرها وساقيها مثلا وذراعيها فلا بأس بهذا، على كل حال العرف الإسلامي، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تفضي المرأة للمرأة في الثوب الواحد ليس بينهما شيء، وكذلك أن يفضي الرجل للرجل في الثوب الواحد ليس بينهما شيء، هذا هو الذي يحرم. أما الزينة فقد جاء الله يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن اللي هم الأزواج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن المسلمات. فيجوز هؤلاء ممن يعني سمح الله عز وجل للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها أمامهن. ولا شك أنه ما تبديه المرأة للزوج غير ما ينبغي أن تبديه للأب، غير ما ينبغي أن تبديه للعم مثلا وابن الأخ وابن الأخت. ربما لا شك أن في فروق فيها، فروق بين هذا وهذا. فليس مثلا يعني الصلة التي بين الأب وابنته كالصلة التي مثلا بين يعني الخالة وابن أختها، وكذلك نحو هذا من الأقارب اللي هم أبعدين شوية بالنسبة للأب. وكذلك ليس ما تبديه المرأة من الزينة من زينتها لزوجها ليس كما تبديه لأبيها. فهناك فروق بين هذا وهذا، ولكن هؤلاء جميعا مما سمح الله عز وجل للمرأة أن تبدي زينتها أو بعض زينتها أمامه أو نسائهن من جملة هؤلاء. والله فسر هذا ابن عباس وهو أعلم مني ومن الشيخ ناصر. ابن عباس وغيره من السلف قال إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر من هذه الزينة في هذين العضوين التي سمح للمرأة أن تظهرهما، إلا ما ظهر منها في اليدين والوجه، هذا الذي يعني سمح للمرأة أن تظهره. أما أنه يوجب أو أن هناك من أوجب على النساء إذا خرجنا من بيوتهن أن ينزعن الخواتم وأن يغسلن الكحل وأن يعني تغطي الحناء، فهذا ما لم يقله أحد من السلف فعلا، لا أعرف أحدا قال بها ولا أوجبها.
هل يجوز صبغ الشعر من أجل الزوج فقط؟
لا في الله لا بأس بها. الرسول يقول صلى الله وسلامه عليه وصيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، لا بأس بهذا إن شاء الله. واللون الأسود من قال بتحريمه إنما يعني قال إذا كان هناك مقبل على الزواج فقط مثلا تظهره نحو هذا، أما يعني لم يحرم اللون الأسود أيضا في الصبغ إلا بالنسبة للرجال فقط، كما قال النبي في ابن أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال غيروا هذا وجنبوه السواد، لما أتى به مكة لما فتحت مكة وكأن رأسه تغامة يعني كأنها يعني بيضاء مثل الثلج، فقال غيروا هذا وجنبوه السواد. فيبدو أن هذا يعني خاص بالرجال والله تعالى أعلم. وأما المرأة لو صبغت حتى بالأسود ما نعرف في السنة يعني ما يمنع هذا. بالطبع لا يجوز أن نحرم ما لم يحرمه الله ولا رسوله. نعم.
هل نستطيع رسم عضو واحد في الجسم فقط كالعين مثلا وإلى آخره؟
لعل مثل هذا إن شاء الله ليك يعني ما في بأس به، وخاصة إذا كان لحاجة يعني. نعم.
خاصة تسأل باللغة الإنجليزية. There is a sister asking if a girl is outside of her home, is she allowed to wear jewelry such as rings and necklaces and bracelets? Is a watch jewelry? تسأل الأخت فتقول إذا الفتاة خارج بيتها فهل يجوز لها أن تلبس المجوهرات كالأساور وغيرها؟ وهل تعتبر الساعة من الحلي؟
لا شك أن هذا من الحلي، ولكن الحلي يعني الذي في غير الكف يجب ستره. فالحلي الذي في القدمين مثلا كما كان هي عادة العرب أن يلبسوا الخلاخيل، أو الحلي التي في الذراعين هذه مثل الحلي اللي هي مثل الأساور وغيرها، وكذلك الحلي التي في العنق، كل هذه الحلي يجب سترها ولا يجوز إظهار هذه الحلي بنفسها لأنها من الزينة المحرمة التي أمرت المرأة بأن تسترها، ولا كذلك بأن تظهر أصواتها أصوات الحلي كما قال الله تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ليعلم أي ليعلم الرجال أو المارة أو غيرهم ما يخفين يعني ما تخفي المرأة من زينتها، وهي الخلاخيل عندما تمشي فتضرب الأرض برجلها فيكون لهذه لهذا الحلي يعني صليل وصوت، فهذا قد نهيت المرأة عنه، نهيت المرأة أن تظهر نفس الحلي أو صوت الحلي. أم نعم طلع على هذا، إذا كان متعمدا طبعا من طبع لا يجوز، يعني خاصة إذا كان يعني يراد به لفت النظر يعني. أما إذا كان يعني هذا بحكم العادة وأنه من طبيعة هكذا وما قصدته، يمكن على هذا ما في شيء إن شاء الله.
الجزء الثاني من السؤال، هل الساعة الحلي؟
لا شك ساعة من الحلي فيجب سترها.
The question is, when a girl is outside her home, she is not allowed to wear her jewelry such as rings, necklaces and bracelets, except the things which are on her fingers. And that was according to the verses in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala not only prohibited to wear this jewelry, but also if the sound or the voice of this jewelry is getting out, also that will be a kind of haram also. And the second part of the question, which was about the watch, also the watch is considering as a kind of jewelry and it must be covered. تسأل أخ، هل يجب أن نخرج زكاة الذهب؟
لا شك يجب إخراج زكاة الذهب على كل حال، سواء كان ذهبا يعني مسبوكا سبائك ذهبية مدخرة، أو كان ذهب مسكوك عبارة عن دنانير ودراهم مسكوكات يعني، أو كان ذهبا مصوغا صياغة كخواتيم أو قلادة أو نحو هذا. الذهب على كل أنواعه لا شك أنه يجب إخراج الزكاة، قد جاءت السنة بهذا طبعا، السنة العامة وكذلك الخاصة في مسألة الحلي جاءت به كذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤدين زكاته، وقالت لا قال فهو حسبك من الناس.
تسأل الأخت وتقول، هل يجوز المسح على الحجاب غطاء الرأس في حالة السفر؟
ولعل هذا الحجاب إذا كان يعني مضروبا على الرأس ومربوطا، لعل هذا إن شاء الله مما يجوز، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على العمامة والناصية، فيبدو أن الرجال والنساء في هذا يعني لا فرق بينهم إن شاء الله.
هل ينقض الوضوء عند لمس الفرج بدون حائل؟
لا لا يجب، وإنما إذا كان هذا بشهوة، هذا الذي فقط يعني يوجب الغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه من مس ذكره فليتوضأ. نعم.
أيضا الأخ تريد تفصيل في قضية النتف، فتقول ما هو دليل السيدة عائشة رضي الله عنها على نتف الوجه؟
لعل دليلها هو اللغة، واللغة هو أن يعني لعن الله النامصات والمتنمصات، فهمت منها وكانت عالمة باللغة السيدة عائشة رضي الله عنها، ممن يحفظ ديوان العرب في الشعر، ومن أعلم الناس بلغة العرب، فلا لا شك أنه لم يخفى عليها معنى النمص، ولذلك أفتت بهذا، وإلا لو كانت تعلم أن معنى النمص هو نصف الوجه لما أفتت بمثل هذا، فهي عليمة بلغة العرب أعلم من غيرها. لا ما نقول أن السيدة عائشة كانت تفعل هذا، وإنما أفتت غيرها بهذا، مو شرط أن الإنسان يكون يعني كل إنسان يفعل المباح، يعني قد يكون الأمر مباح ولا يفعله يعني شخص إنسان يعني.
تسأل الأخ وتقول، صلاء الأظافر هل ينقض الوضوء أم لا؟
والله ما أظنه في هذا أنه لا ينقض الوضوء إن شاء الله، لا ينقضه ولا يحجبه كذلك، لأنه توضأ المرأة المسلمة على صلاء أظافرها، نرجو إن شاء الله ما يكون في هذا بأس.
A sister asking, does a girl have to wear hijab in front of her uncles, mothers and fathers, brothers? Does a girl have to wear hijab in front of her parents? تسأل الأخت وتقول، هل على الفتاة أن تلبس الحجاب أمام أعمامها وأمها وأبيها وأخواتها وكذلك أمام والديها؟
العم اللي هو يعني أبو الزوج اللي هو العم، إذا كان تقصد العم اللي هو أبو زوجها فهي محرم له، يعني وهو محرم لها،
هو محرم لها.
The father of your father or your mother, if you consider that as him as your uncle, so he is a mahram for you and it's okay to not to wear hijab in front of him. تسألك فتقول هل هناك أسئلة في هذا الموضوع؟
عم الزوج ليس محرما وإنما أبو الزوج فقط. أبو الزوج هو المحرم، أما عم الزوج لا.
Your husband's father considered as a mahram to you, and you can't just get in front of him without hijab. But your husband's uncle, he is not a mahram for you, and it's prohibited to get without hijab in front of him.
الأم الخال محرم عادي.
بس
أو بس عن العم دكتور هذا هذا مدام الله عز وجل يعني قال لا جناح عليهن بالنسبة للإنسان النبي قال ولا أعمامهن. العم يجوز للمرأة أن تظهر زينتها من عمها، عمها اللي هو أقبوها الشقيق، فهذا ما في شيء، هذا العم هذا من المحارم. أما أنه من الممكن أن يصف يعني هذه البنت لابنه، سبحان الله، طب ما هو كل ممكن أي إنسان يفعل هذا لغيره، ممكن الأخ إذا كان فاسق يروح يصف أيضا أخته ل يعني زملائه، طبعا ذلك نمنع كذلك الأخت بأن ترى أخاها وهكذا. هذه مسألة ثانية خالص بعيدة على كل البعد عن المسألة. إذا كان العم فاسقا هذه قضية ثانية، أما إذا كان عم من الأعمام وهذا يعني فهو محرم من المحارم تظهر عليه. أما إذا خانه بعد ذلك هذه مسألة ثانية، يعني يعالج الخائن بخيانته. أما أن تعمم هذه القضية على كل الأعمام فلا.
تقول الأخت عند أداء أي فريضة من فرائض الصلاة فإن الشيطان يوسوس لي وأتعوذ من هذا ولكن دون فائدة، فما الحل لهذه المشكلة؟
الحل بالنسبة للوسواس يعني أول استعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، ويعني كثرة الدعاء الله تبارك وتعالى بأن يذهب هذا الشيء، الله الذي بيده الأمر كله جل وعلا. ثم بعد ذلك التفكر في قراءة ما يقرأه المصلي في صلاته من الفاتحة معانيها والتسبيح والتحميد، هذه الأمور كلها يعني ينبغي أن نتفكر فيها، ثم الإقبال على الله تبارك وتعالى والعلم أن هذه قد تكون آخر صلاة للإنسان.
تقول الأخ هل للفتاة أو للطفلة أن تلعب بالدمية أو العروسة المصنوعة من البلاستيك أم أن الجائز فقط من القماش؟
والله ما أعرف يعني نحن نحدد الجائز فقط بالقماش، ولكن لو سمعت من أي شيء ولعبت بها وهانتها وكانت تعمل ما فيها شيء ان شاء الله، نرجو الله يكون بها بس ان شاء الله.
الشيخ is answering that there isn't anything to separate between a doll if it's from cloth or it's from plastic. So if the children or the small girl is playing with that thing and it's not a thing to be grateful or to be a kind of glory to it, so there is nothing prohibited in that. تقول الأخت هل يجوز استعمال الكحول في أغراض غير الأكل والشرب مع أن المعروف أن الكحول محرم وكل محرم لا ينبغي إدخاله في البيت؟
لا شك بالنسبة للكحول إن شاء الله هو المحرم شربه، وأما استعماله استعمال خارجي كتطهير الجروح مثلا أو تذويب بعض الأصباغ ودهان بعض الأصباغ وغير ذلك أو الوقود، إن شاء الله كل هذا لا بأس به. فذلك في الأثر أيضا ما في شيء إن شاء الله، لا بأس به إن شاء الله، لأنه ليس هو خمرا بذاته يعني، إنما هو شيء مسكر، وهناك أشياء مسكرة نستعملها، البنزين مثلا مسكر عند الشم، الذين يشمون البنزين يسكرون بهذا، ولكن معنى ولكن يجوز استخدامه كوقود.
تقول هل يفرض الإسلام النقاب أم يكتفي بالخمار؟
لا يفرض النقاب وإنما يستحب المرأة أن تنتقب. إذا أرادت أن تنتقب فالنقاب مستحب ولكن ليس واجبا إن شاء الله.
سؤال آخر، هل ارتداء دبلة الزواج أو خاتم الزواج أو حلقة الزواج في اليد اليسرى حرام؟
ولا يبدو أن مثل هذا من تقليد الكفار، يعني هم الذين اخترعوا هذا، يبدو أن هذا من يعني من تقليدهم وابتداعهم في هذا. فالأفضل أن يكون هناك هدايا يعني المسلمين غير ما تعوده الكفار، أي هدية أخرى مناسبة لا يكون على هذا النحو الذي يعني يفعله غيرنا ونأخذ رعاهم حتى لا يتشبه بهم في عاداتهم وأخلاقهم.
هذا السؤال يخص الحياة الزوجية، تقول ماذا تفعل الزوجة إذا كان زوجها لا يبدي رضاؤه عن تصرفاتها رغم ما تبذله من جهد لإرضائه؟
لعلها يعني يكون هناك في أمور تغضبه وهي لا تدري عنها، ينبغي أن تفتحه في هذا حتى تعرف يعني ما الذي يغضبه منها. إذا كان يعني هي تبذل جهدها ولا قصور عندها فهي ما زال يغضب تستعين عليه بالله سبحانه وتعالى، يعني هذا قضية تنتهي، يعني الخلل يكون هو في يعني في الزوج نفسه. على كل حال يعني إذا كانت تعرف هذا قد أدت حق يعني واجبها نحو الله عز وجل.
تقول الأخت، الذين يتبعون منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم هم الأجدر بهم، هم الأجدر بهم بتطبيق السنة، فما هي السنة ولا أقصد المأمور فقط بل السنة كلها، فهل الواجب أن نتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة حتى نستحق بأننا نتبع أو بأننا نقول أننا نتبع منهج السلف؟
على كل حال فاتقوا الله ما استطعت، إن يقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. لا نستطيع بالطبع أن نفعل كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وما أمر به وما نهى عنه، ولكن علينا أن نكتفي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأن نجاهد في هذا، وأن نجاهد أنفسنا في أن نكون يعني قريبا مما يريده من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أما أننا سنطبق السنة بحذافيرها ونكون كالرسول وكالصحابة رضي الله عليهم في تطبيقهم، طبعا هذا أمر يعني فوق الطاقة وفوق الاستطاعة، ولكن نحاول نحاول ونجد ونجتهد، وكل ما علمنا سنة للنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة السنة الواجبة حاولنا تطبيقها، سنة مستحبة جاهدنا كذلك في أن ندخل في يعني من يفعلها. أما أننا يعني نستطيع أن نصف أنفسنا بأننا طبقنا سنة الرسول كاملة، هذه دعوة كبيرة جدا، هذه دعوة كبيرة جدا. من يطيق هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل المؤمنين وعلاه منزلة ومرتبة في علمه وتقواه وعبادته صلوات الله وسلامه عليه، وعلينا فقط أن نحاول أن نكون قريبا من هذا ونحو هذا. نعم.
هل يجوز إخفاء اليد أو الكفين في الصلاة أم يجب إظهارهما؟
ولا يجب، يبدو أنه يجب إظهار الكفين والوجه في الصلاة.
Sister is asking when it is, when is it permissible to eat the meat of Jews and Christians؟ متى يحل لنا أن نأكل لحوم أو أضاحي النصارى واليهود؟
إذا ذبحوا أولا هذا شرط أساسي لا بد أن يذبحوها، أما إذا خنقوا وقتلوا دون ذبح فهذا لا يمكن. ثم الشرط الثاني، إذا علمنا أنهم لم يذكروا عليها اسما غير اسم الله فتركوا التسمية مثلا ما سموا شيء أو ذكر اسم الله عليها، أما إذا ذكروا عليها سمعناهم يذكرون اسما عليها غير اسم الله عز وجل فإن ذلك لا يجوز لنا أن نأكله، لأن هذا يكون مما ذبح لغير الله أو مما أهل لغير الله. هذه شرطين أساسيين، المذبوح ثم بعد ذلك ألا يكون قد ذكر عليه اسم الله عز وجل، ثم شرطه ومفهوم يعني هو تحصيل حاصل هو أن يكون من الحيوان الذي أذن الله وسمح الله لنا بأكله لهم الإبل والبقر والغنم. أما إذا كان من حيوانات يعني حرمها الله عز وجل كالخنازير وغيرها مما يعني يأكلها أهل الكتاب الآن فهذا طبعا لا يجوز حتى ينذبحوا. نعم.
هل إذا لم يذكر لا اسم الله ولا غير اسم الله جائز؟
هنا إذا ترك التسمية جائز.
For me to be permissible for a Muslim to eat, it must have two things. The first one but to be sacrificed according to the Islamic law, to be sacrificed from its neck. And the second thing, to be mentioned the name of Allah subhanahu wa ta'ala when you sacrifice it. But if they mention the name of Jesus or anything like that, that will be prohibited. But if they didn't mention neither the name of Allah nor the name of Jesus or others, so it's okay to eat it. And the thing which every Muslim must know, that the meat must be the meat which Allah subhanahu wa ta'ala allowed the Muslim to eat, as the lamb and the cow and the chicken and others, not the pork and other meats. Another question, sister is saying, should women pray outside when they are not on a journey, but not at home? هل أرمت هل للمرأة أن تصلي خارج بيتها إذا لم تكن في سفر وكذلك لم تكن في بيتنا؟
إذا لم تكن في سفر أو كان في سفر؟
إذا لم تكن.
على كل حال إذا كانت يعني أدركها وقت من الأوقات وقت الصلاة وهي خارج بيتها، فإذا كان هناك مكان مستور تستطيع أن تصلي فيه لا بأس بها، بل يجب عليها هذا حتى لا تخرج الوقت.
If the sister is outside her home and she is not on a journey, if she goes to a place which people cannot see her, so it's much better for her to pray over there if she knows that when he reaches her home, the time of the prayer will be out of the time. تقول الأخت هل أبغض أختي في الله إذا رفضت ارتداء الحجاب مع أني حاولت أن أقنعها لكنها ترفض؟
نعم.
بدليل أن زوجها يبيح لها السفر.
طبعا لا شك أن كل من هو على معصية يبغض في الله بقدر هذه المعصية، فإن كان في طاعات أخرى بالله تبارك وتعالى من إيمان وصلاة وزكاة وأخلاق فاضلة ومحبة للإسلام ونحو هذا يحب لهذا، ولكنه يكره أيضا لفعله المعصية، فقد يجتمع في الفرد الواحد محبة في الله وبغض في الله، فنحبه لما يعني هو عليه من الخير ونبغضه للشر الذي فيه، ولا يجوز ان احنا محبتنا لهذا الانسان تعمينا عن يعني عن تقصيره، ولا كذلك لا يجوز لنا ان يعمينا تقصيره عما فيه من خير عما فيه من خير ومن بر، فلا بد من التوازن، نحبه في الله لكن مع ذلك ننصحه ونأمره وقد نغضب ونكشف وجهه حتى ينتهي عن المعصية فيه، ونبغضه في الله لكن ليس بغضا به نقاطعه ونزجره ونهجره هجرا ابديا، ولا يقع في قلبنا اي نوع من المحبه له ومن الشفقه عليه، هذا ايضا تطرف، فهذا تطرف يعني هذا افراط وهذا تفريط. نعم.
هل يجوز للمراه نفس الملابس المقصره اي التي تحدد وسط المراه وكذلك التي تظهر النحر امام النساء؟
لا بأس بها، وذكرنا مثل هذا أنه لم يجن لك يجوز إظهارها.
وأصلا تكرر مسألة النسف فتقول ذكرتم أنه لا يجوز للمرأة إزالة حواجبها أو حاجبيها، فإذا كان المقصود هو تزين لزوجها مع ملاحظة إفضال الحجاب أثناء الخروج وعدم إظهار ذلك للرجال الأجانب، فهل يجوز ذلك؟
هذا ما يجوز قولا واحدا، لأن هذا من تغيير خلق الله عز وجل، سواء كان للزوجة أو لغير الزوج، وغسل الشعر وكذلك ترخيص الحاجبين او نفسهم وكذلك الوشر او الفلج بين الاسنان والوشم، هذه كلها امور لعن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات من الحسن المغيرات خلق الله، هذا كله مما يعني لعن النبي عليه، ويقول لك لعن كذلك قال والواصلات والمستوصلات. نعم.
هل هناك حديث يدل على أن لا وضوء لمن لا تسمية له؟
أي حديث يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولذلك يجب التسمية قبل الوضوء. إذا نسى وهو في الوضوء يعني سمى، أما والله تعالى أعلم إذا يعني كان قد أتم وضوءه وانتهى، الله ما أعرف دليل أن يقول بأنه واجب عليه الوضوء، لكن لعل لو عاد لو عاد الوضوء لعل يكون هذا أولى واحد إن شاء الله.
هل يجوز ما في مانع أن يكون هذا يعني إذا كان على يعني قد قام من حاجته ووقف الوضوء من حنفية أو شيء يعني هو يذكر اسم الله في نفسه لا بأس بهذا.
تقول الأخ منهج السلف هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فما مدى هذا الاتباع حتى نستحق بأن نلقب بأننا نتبع منهج السلف، وهل ذلك يشمل اتباع الرسول في كل صغيرة وكبيرة؟
طبعا الاتباع معناها أن نحن يعني نطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وننتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وليس معنى الاتباع أن نطيعه في كل صغيرة وكبيرة. قد ذكرنا أن هذا شيء صعب وغير الصعوبة، فكيف مثلا نستطيع ثلث الليل ولا ثلثي الليل؟ من يطيق منا أن يصوم كما كان يصوم النبي؟ من أن يجاهد كما كان يجاهد النبي؟ من يطيق منا أن لا يدخر مالا في بيته كما كان يفعل النبي؟ النبي ما كان يدخر مالا بتاتا، وإنما كان كل ما يأتيه من المال ينفقه في سبيل الله. من يطيق منا أن يعيش يعني في حياته وفي بيته بالحياة التي كان عليه النبي؟ تقول سيدة عائشة رضي الله عنها كان يأتي الهلال والهلال والهلال ثلاثة أعلة في شهرين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. شلون واحد منا الآن يستطيع الآن أن هو مثلا يترك أنبوبة الغاز مثلا يوم أو يومين في الشهر؟ لو فعل هذا لا يعني لقامت الدنيا ولم تقم. فلا شك أننا لا نستطيع أن نأتسي بالنبي في كل أحواله صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان هذا شأن عظيم جدا، ولكن نحاول أن نقترب من النبي، وخاصة في الأمور الواجبة التي أوجبها صلوات الله وسلامه عليه. أما الأمور المستحبة فبابها واسع، لا يستطيع أحد مهما أوتي من قوة ومهما أوتي من عزم وتصميم أن يكون كالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي معيشته وفي إخلاصه وفي تقواه. هذا شيء مستحيل أن يبلغ أحد منا منزلة النبي أو عمل النبي صلى الله عليه وسلم.
ما حكم إسقاط الطفل من بطن أمه في الأسبوعين الأوليين من الحمل؟
ولا شك أن هذا يعني إذا لم يكن حراما فلا شك أنه مكروه كراهة شديدة، لأن هذا خل، لأن هذه الولادة خل، لكن لا نستطيع أن نقول أن حرمته كحرمة الإسقاط أو الإجهاض بعد الشهر الرابع، لأن هنا قد يكون قد نفخت فيه الروح وأصبح نفسا، ولذلك بعد الشهر الرابع يجب علينا تسمية الصدق ودفنه وكذلك الصلاة عليه، أما قبل هذا فلا.
نعم، هذا هو السؤال الأخير إن شاء الله. تقول الأخت طاعة الزوج مأمور بها النساء، ولكن أي عمل يقصد فيه رضا الزوج فقط ولا تحتسب الأجر من الله، فهل هي مأجورة مع العمل أنه لا بد بالاحتساب لكل عمل؟
لا شك إذا طاعة الزوج ولا تريد بهذا أن تحتسب فهذا كمن يؤدي أي دين عليه ولا حسبة فيها، لأن هذا حق إنسان إذا كان عليه حقوق ويؤديها لغيره دون أن يراعي في هذا وجه الله عز وجل لا يجر عليها، فهذا يكون من الأمور العادية التي يعني قد يعني أداها الإنسان ولا أجر له فيها. أما إذا أطاعت الزوج أو أدت حقا من حقوقه مبتلى يكون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا لها يعني لها بذلك أجر عظيم عند الله. وفي فرق بين يعني أن تنوي وأن لا تنوي، كما قال النبي صلى الله عليه في الإنفاق على الزوجة يعني واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. واعلم هذا كلام الرسول لسالم بن أبي وقاص رضي الله عنه، يقول واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، فاشترط النفقة التي يبتغى بها وجه الله، قال إلا أجرت عليها. مفهوم هذا أنه إن لم يبتغي وجه الله عز وجل لا أجر عليها، كمن يكون عنده زوجة وينفق على زوجته وينفق على أولاده، يعني إن هذا من الأمور الواجب ومما درج عليه الناس، ولا يلمح في هذا ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن نكون من الذين قال الله عز وجل فيهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
الوقت انتهى في الوقت الحاضر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا من الذين يجاهدون في سبيل تعلم دين الله سبحانه وتعالى، وجزا الله الشيخ خير الجزاء.
على كل حال في إن شاء الله لقاء آخر ممكن أن هذه الأسئلة تعد فيه، ويكون هذا معه اللقاء الآخر إن شاء الله.